وإضافة إلى ما سبق يقال إن العلم مهم، العلم الشرعي، إن العلم الشرعي مهم لأن به إزالة مرض الشبهات والشهوات، لأن به إزالة مرض الشبهات والشهوات. فالله عز وجل قد ذكر الأمراض في كتابه أنواعها، فذكر نوعين: مرض حسي ومرض معنوي. فالمرض الحسي ما يصيب الإنسان في بدنه أو جسده، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه هذا النوع من المرض، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا مرض الأبدان. والثاني المرض المعنوي، وهو مرض القلوب. ومرض القلوب نوعان، مرض القلوب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه. أما مرض الشبهة فقد قال الله عز وجل عنه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض هو مرض النفاق، مرض الشبهات، الذي به يصرف الإنسان عن الحق وعن جادة الطريق. المرض الثاني هو من أمراض القلوب، هو مرض الشهوة، وهو الذي قصد في قول الله سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة، مرض شهوة. وأيما أخطر وأشد وأعظم؟ مرض القلوب أم مرض الأبدان؟ مرض القلوب أشد وأخطر. أما مرض الأبدان فإنك تجد أن الناس اهتموا بها بعلاجها، ففتحوا لها مستشفيات وعيادات وصيدليات أعد لها إعداد مرتب ومتقن. لكن مرض القلوب الناس في غفلة عنه، القلوب تمرض وليس هناك من يعالج، القلوب تصدأ، القلوب يطبع عليها، القلوب تقفل بأقفال. القلوب تعتل، تمرض، تموت، لكن أين علاجها؟ أين دواؤها؟ أين فتحها؟ أين تطهيرها؟ إلا من رحم الله يهتم بمعالجة قلبه، وهذا تجده بحمد الله موجودا في العلم الشرعي، في العلم الشرعي. وأيما أخطر في مرض القلوب، مرض الشبهات أم مرض الشهوات؟ مرض الشبهات، مرض الشبهات أخطر، لأن مرض الشهوة يندفع إليه الشخص أو يقع فيه وهو يعلم أنه مذنب، أنه عاصي، أنه مقصر، مفرط، مسرف، يعلم ذلك. لكن مرض الشبهة لا، هو على باطل ويرى أنه على حق، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله، سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. وهكذا قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال سبحانه: قل هل أنبئكم بالأخسرين، ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مرض الشبهات خطير، مضر، فتاك بالقلب وبالدين وبالخير كله، مرض الشبهة. فإذا نقدم الأهم فالأهم، نقدم علاج القلوب، علاج القلوب على علاج الأبدان، ثم نقدم في علاج القلوب علاج الشبهات، مرض الشبهات، على علاج مرض الشهوات. وهذا المرض من شبهة وشهوة لن تجد له علاجا إلا في العلم الشرعي، في العلم الشرعي. وقد أحسن العلامة السعدي رحمه الله حيث قال في منظومته: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، علم. قال أفضل المنن، أفضل النعم علم. هذا العلم ماذا يحصل به؟ قال: يزيل الشك عنك. الشك هو الشبهة، الشبهات التي تفتك بالقلوب، تؤثر على القلوب، تضعف القلوب، تمرضها، تميتها. والدرن يعني الشهوة، درن الأوساخ، الشهوات. وسبحان الله، إن المتعلم للعلم الشرعي يجد ذلك في واقعه. كيف تزاح عنه شبهات كثيرة؟ ابتداء بشبهات الشرك. شبهات الشرك ما تنطلي على قلبه، لأنه متعلم متفقه، والشرك ينفذ إلى القلوب، الشرك ينفذ إلى القلوب، انتبهوا، لا سيما الأصغر منه الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، كالرياء، يسير الرياء، والحلف الذي يجري على الألسنة بغير الله، يحلف بغير الله، وكغيرها من أمور الشرك التي تطرأ. كيف يعالج هذا؟ كيف يزيل الشرك بألوانه وأصنافه عن قلبه ونفسه؟ يكون بالعلم، بالعلم الشرعي. إذا تعلم أزال هذه شبهات الشرك كلها. حدث لشخص أنه بمعرفته لشيء من العلم أنه دفع عن نفسه شبهة كانت قد وقعت عليه، وهي أن شخصا قال: لابد أن آتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأدعوه وأطلب منه أن يستغفر لي. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يطلب منه الدعاء في حياته، وتطلب منه الشفاعة في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما في حال مماته فلا. فنصح هذا الشخص الذي يدعو غير الله عز وجل، فأتى بآية في كتاب الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالها: الآن اقتنعت؟ تعال معي ندعو الرسول سويا. يجيئون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغفرون الله ويطلبون من الرسول المغفرة، أن يغفر، أن يستغفر لهم. لوجدوا الله توابا رحيما. كان ذلك المتعلم قد فقه أو فهم هذا المعنى من الآية، فقال: إن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ، ولم يقل إذا، انتبه، ما الفرق بين إذ وإذا؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان، يذكر الله عز وجل عن حالهم فيما مضى من أحوالهم. ولم يقل إذا لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني لو كانت إذا لشرع أن يأتي الإنسان في مستقبله أيا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستغفر له، لكن قال الله عز وجل إذ ولم يقل إذا. انظر كيف أزيحت شبهة من القلب، وإلا سرعان ما تجثم الشبه على النفوس وعلى القلوب، لا سيما شبه الشرك. شبه الشرك. العلم الشرعي يزيل شبهات الشك، والشك أمره خطر. أن يشك في دين الله عز وجل وفيما أنزل الله على رسوله، أن يشك في القرآن، أن يشك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشك في ألوهية الله تبارك وتعالى، هذه من الأمور الخطرة. الشك يوصل إلى الكفر بالله عز وجل، وهو مجرد شبهات تعلق في القلب، يؤول حال صاحب هذا القلب الذي طرأت عليه إلى أن يتردد وأن يشك في أمر الله عز وجل وفي أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا هؤلاء الأولاد، انظر يا عاصم، نبه الأولاد. طيب، هذا شيء ثان. شيء ثالث: العلم الشرعي يزيل شبهات النفاق. شبهات النفاق، فله دوره الكبير في إزالة هذا المرض. ولذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين ذكر أنهم لا يعلمون، وذكر أنهم لا يفقهون، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العلم الشرعي سبب لإزالة ماذا؟ هذا المرض، مرض شبهات النفاق. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مرض النفاق، من الوقوع في هذا المرض الخطير الفتاك. ولكن المنافقين لا يعلمون. وذكر الله عز وجل أيضا قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في هذا دلالة على أن المنافقين لم ينتفعوا بالعلم، لم يأخذوا به، لم يتعلموا. تصور أنهم ربما جلس بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لا يفقه ولا يفهم شيئا، حتى صورهم أو شبههم الله عز وجل بالخشب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم فصاحة. إذن عندهم أجسام، عندهم كلام وفصاحة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن حالهم ماذا؟ كأنهم خشب مسندة. هؤلاء كالخشب، هؤلاء كالجدران، كالأعمدة، لا يفقهون، لا يعلمون. إذن كيف تزيح مرض النفاق من القلب؟ تزيحه بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي تزيحه، لأن العلم يعلمك كيف تزيح هذا المرض. هذا مرض نفاق، هذا مرض نفاق، هذا مرض نفاق، حتى تتخلص بإذن الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن تعيش في أمان من النفاق، لا، ولكن أن تطلب العلم وتزيد فيه في طلبه، رجاء أن يصرف الله عنك ماذا؟ مرض النفاق، أن يصرف الله عنك مرض النفاق. لأن مرض النفاق من مرض الشبهات، ولذا كان المنافقون يحاولون أن يأتوا بطرق وأساليب يسلبون بها عقول الضعفة من الناس، يحاولون أن يسلبوا من بعض ضعفاء المسلمين دينهم وبطرقهم وأساليبهم الماكرة. إذن تعلم العلم الشرعي ليزاح بإذن الله هذا المرض. أيضا تعلم العلم الشرعي يزيل عنك شبهات البدع والأهواء. وكم من بدع وكم من أهواء دخلت دين الله عز وجل حتى صارت عند بعض الناس كأنها سنة يتقرب إلى الله بها. وهي من المحدثات وهي من البدع التي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يزيح عنك هذا هذه الشبهات، شبهات البدع؟ وإلا وقعت، يأتي الشخص مثلا إلى عبادة من العبادات فيأتي بها مخترعا من قبل نفسه، كما فعل ذلك الرجل، أذن المؤذن لصلاة الفجر، قام يصلي ركعتين ثم ركعتين. ما هو الذي يكون بين أذان الفجر الأخير يعني الثاني والصلاة؟ كم يصلي الشخص؟ يصلي كم؟ يصلي ركعتين فقط. صلى ركعتين ثم ركعتين، يعني مستعد يزيد، قال هو مجتهد في الطاعة والعبادة. طيب، أتى بحجة خطرة يتمسك بها من يتمسك بالبدعة، انتبه. جاءه سعيد بن المسيب، كان أعلم التابعين في زمان، قال له: يا هذا لا تفعل، لا تصلي أكثر من ركعتين. فأتى بحجة، هو يبين له أن الصلاة من أذان الفجر لإقامة صلاة الفجر ركعتين فقط. قال: يا أبا محمد، أترى أن الله يعذبني على صلاتي هذه؟ أنا أصلي لو يعذبني عليها؟ انظر على حجة، يعني خلاص، ما خلاص، صلي صلي، ما الصلاة ما أحد، الله عز وجل ما يعذب عليها. قال: أترى أن الله يعذبني على صلاتي هذه أني أصلي له؟ فقال له: لا، أما الصلاة فالله عز وجل يحبها. لا، ولكن يعذبك على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبالمخالفة مع المخالفة تتولد بدع وأهواء، إلى أن يصير الشخص معرضا للزيغ والعياذ بالله، وهي الفتنة، إلى أن يصل إلى الشرك بالله عز وجل وفي ذلك هلكه، أو يناله عذاب أليم. لماذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسكت الرجل. كانت الشبهة خطيرة، وهي التي تولد هذه الشبهة بدعا كثيرة، يعني يفتح المجال هكذا، يوسع في الباب. وكان الجواب شافيا، أجراه الله عز وجل على لسان هذا العالم الجليل. يقال: لا، ولكن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء مضر، لا تقول أنا أتعبد لله، أنا أريد، لا، انظر، لأنه لا يجوز أن تعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. كيف تزيح البدع عنك؟ ما تأتي ولا ببدعة، ما تقع ولا في بدعة، كيف؟ بالعلم الشرعي. تعلم العلم الشرعي، علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإذن الله يزال عنك مرض شبهات البدع والأهواء.
انظر كيف يكون للعلم أثر، كيف يكون له أثر كبير في إزالة الشبهات أيا كانت، أيا كانت بأي صورة جاءت. والشبهات مثلا شبهات البدع والأهواء تأتي مزينة، مزينة. انظر كيف قال الرجل: أترى أن الله يعذبني على صلاة هذه أني أصلي؟ هذه يعني إذا سمعها الجاهل قال: معك كم نصلي بعد الأذان، أذان الفجر؟ 10، ومن تطوع فهو خير. وهكذا تأمل أيضا صورة البدعة المزينة والهوى المزخرف. شبهة ما تأتي وهي يعني بشكل بشع، تأتي مزينة ما أحسنها. لذلك قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا أحسن شيء زين له، يعني صار ذلك الشيء مزينا. قصة حدثت في زمن عبد الله بن مسعود. جماعة كانوا في المسجد يعملون حلقا، فرآهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقد تجمعوا حلقا يقوم عليهم شخص يقول: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، ذكر ما تقول، انتبه، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، يذكرون الله، يعملون حلق يذكرون الله بهذه الصورة. لما رأى هذا الموقف أسرع إلى عبد الله بن مسعود فقال له: أدرك الناس، أدرك الناس، الناس يأتون ببدع ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: ما هنالك؟ ما قال: أدرك الناس فإن عشت سترى، إذا عشت إلى وقت ما تدخل المسجد سترى هذا الموقف. انطلق حتى دخل المسجد فوجد أناسا حلقا، هذه الحلق يقوم عليهم شخص: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، وهكذا. قال: مهلا يا قوم، ما هذا؟ قالوا: نذكر الله، نسبح، نكبر، نهلل، نحمد، نحمد ربنا. ما بقي فيها شيء، هذا فيها شيء ذكر لله عز وجل. قال لهم: إما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم علما، أو أنكم قد جئتم ببدعة ظلما، إما هذا وإما هذا. هل كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحلقة التي تعملونها؟ هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذين كانوا أسبق الناس إلى الخير وأسرع الناس إلى الخير بهذه الصفة يعملون حلقا ويقوم أحدهم ويتكلمون أو يذكرون الله عز وجل بمثل هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. لاحظ هنا، هذه شبهة، شبهة بدعة وشبهة هوى. ما أردنا إلا الخير، أردنا يعني الخير، ما أردنا شر، أردنا نذكر الله. فقال لهم عبد الله بن مسعود: أو أتى لهم بجواب شاف كاف. انظروا إلى العلم، إلى العلم كيف يزيل هذه الشبهات مع أنها مؤثرة. يقول إذا قال لك نحن نريد الخير، ما نريد شر يا أخي، ما بنسكر، ما بنعمل كذا، نحن نذكر الله. فقال لهم كم من مريد للخير لا يدركه، أو قال لن يصيبه. شخص يريد الخير لكن ما بيدرك الخير لأن عمله مخالف، هو يريد الخير لكن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هل حتى أصحابه على مثل هذا العمل؟ اذكر الله بمفردك، اذكر الله ماشي، فالذكر مفتوح، لكن أن تعمل بهذه الصورة وهذه الطريقة وتجمع وتكتل ثم تأتي بمثل هذه المحدثات وهذه البدع والأهواء، هذا لا يجوز، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما أفقه عبد الله بن مسعود صاحب العلم؟ ما الذي أزاح هذه الشبهة التي ربما تهجم على نفوس كثيرين وتضعف قلوبهم؟ العلم، العلم الشرعي هو الذي يزيل شبهات البدع والأهواء. إذن فلنحرص ولنجتهد في طلب العلم وفي تحصيله، فإن الإنسان لا يدري أبقي له من عمره زمان حتى يصيب من العلم شيئا أو ينال من العلم شيئا. العلم شأنه عظيم، افقه وافهم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا أراد الله بك الخير فقهك في الدين، دلك على هذا الطريق، طريق العلم، العلم الشرعي. أما إذا كان الشخص يتهاون أو يتساهل في أمر طلب العلم فتلك مصيبة، والله المستعان. أما مرض الشهوات، أما مرض الشهوات فإن العلم أيضا يزيل هذا المرض، يزيل هذا المرض. الشهوات كثيرة، الشهوات كثيرة، منها شهوات القلب، ومنها شهوات اللسان، ومنها شهوات البطن، ومنها شهوات الفرج، ومنها شهوات السمع، ومنها شهوات البصر، ومنها شهوات القدمين، ومنها شهوات اليدين. عدة أبواب للشهوات. اليد هذه لها شهوات، لها شهوات، ومن شهواتها السرقة، من يعني السرقة يعني يدخل يدها هكذا ويخرجها. ركب معه شايب، قال غلق الباب، مد يده، كمل علي ما بداخل جيبه، شهوة. لاحظ اليد هذه وكيف لها شهوات. إذا كان يتعلم العلم الشرعي يعلم أن هذه السرقة فيها حد من حدود الله عز وجل، فيها قطع اليد التي صارت هينة بسبب خيانتها، بسبب خيانتها. من شهوات اليد إذا اشتد الساعد المضاربة والمصارعة، يضرب هذا يلطم هذا، شهوة يعني يدخ فيه كما يقال، ذاهبة آيبة. لكن لو يطلب العلم يتهذب، يتهذب يده هذه لا يبطش بها حراما، لا يبطش بها حرام. ولذا جاء في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها، يعني توفق هذه اليد لأن لا تقع في الحرام أو في ما لا يرضي الله عز وجل، بل تقع موفقة مسددة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. للبطن شهوات، وكم أما شهوات البطن هذه فكثيرة، إذا رأى أي شيء يريد يدخل الجوف لو يكون كيف ما كان. ذاك الذي قال أعطيك هذه وتدخلها إلى جوفك مباشرة، قال مباشرة أدخلها وهي جمرة تشتعل من شدة الطمع والجشع، وتغلق عليها الحلق الله المستعان. أيضا شهوة السمع، اسمع أريد اسمع أغاني، أغاني أخي قد مللت، يرى أنه ما يستريح إلا إذا سمع أغاني، إذا سمع من تلك الدكات التي تركص الشياطين فضلا عن بني آدم، الشياطين تقوم معها للحركة والعمل. شهوة، شهوة، ما الذي يحد هذه الشهوة إلا العلم، أن تنشغل بما هو مهم وأهم وعظيم، وأن تعلم بأن مرض الغناء يسبب مرض القلب، يسبب مرض القلب. يقول بعضهم أنا أجد ارتياح، لكن غلق 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 غلق، جلس قليل، الضيق، ما الذي حصل لقلبي؟ أنا أريد استرح مرة ثانية، ويفتح هو الضيق هناك، ويريد طوال يومه وليلته على صوت الأغاني، حتى إن بعضهم ما ينام إلا وفي أذنيه سماعة يستمع فيها الدقات والموسيقى والصياح وينه. عجيب، شهوات. وكم تعدد أيضا من شهوات البصر، البصر له شهوات، شهوات كثيرة. إذا لم يشاهد الشاشة هذه يعد نفسه ضائعا، شاشة التلفاز أو شاشة الدش يعد نفسه ضائعا. لماذا، لماذا ينطلق الشخص إلى هذه الشهوات، شهوات البصر والسمع والبطن والفرج والقلب أيضا؟ السبب هو الجهل، أنه ينطلق إليها جاهلا بأضرارها وأخطارها وآثارها السيئة، جاهلا بذلك. أما المتعلم الذي يعلم خطر هذه الأمور، هذه الشهوات، فإن العلم يحول بينه وبين هذه الشهوات، يحول بينه وبينه. وجرب، جرب العلم يعني، وإلا فليس تجربة، فريضة. طلب العلم هو فريضة كما سيأتي معنا في الحديث. ستجد بإذن الله عز وجل ما يحول بينك وبين العلم، هو الذي يحول بينك وبين كثير من الشبهات والشهوات. هذا أمر مهم أم لا؟ أمر مهم، أمر مهم، فلنحرص عليه جميعا، والله المستعان.